والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء السابع مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلنا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعيشها بالأرقام 0, 4, 6, 8, 12, 15, 20, 25, 35, 40. هذه هي المرحلة الأولى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا في المرة السابقة مع الرقم 25 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهذا الرقم هو سن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان سنه صلى الله عليه وسلم في 25. وقلنا في اللقاء الماضي أنه خرج بتجارة خديجة، أو خرج متاجرا بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ورأى ميصرة، أخرجت معه هذا الغلام ميصرة، غلامها ميصرة، فرأت من البركة في مالها، ورأت من الفوائد في مالها، وحكى لها ميصرة ما رآه في هذه الرحلة من بركات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكثير والكثير. هذه السحابة التي كانت تظل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد ورأى من صدقه وأمانته. فهذا نستفيد منه أن الأمانة والصدق هما أهم المواصفات للتاجر الناجح. من أراد أن يكون تاجرا ناجحا في حياته وفي تجارته فليتصف بهذه الصفة، وهي الصدق، وبالصفة الأخرى وهي الأمانة. فما نجح تاجر ولا فاز في حياته الدنيا والآخرة إلا بالصدق. وفي الحديث مع النبي وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر أن التجار الصادقين يوم القيامة مع الأنبياء والمرسلين والصدقين. وأما الفجار فقال: يا معشر التجار، أنتم الفجار إلا من اتقى. فالتاجر الناجح هو الذي يتصف بهاتين الصفتين، الصدق والأمانة. فكلما كان الإنسان صادقا أمينا كلما كان ناجحا في تجارته. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم ترى قبل هذا، فأخبرها غلامها ميصرة بما رأى، فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عزبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين، وجدت خديجة ضالتها المنفودة. وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك، وقد كانت تزوجت برجلين قبل هذا ومات الرجلان. وعرض عليها رؤساء قريش، وهذا لشرفها ولمكانتها ولأخلاقها، الزواج، فأبت عليهم جميعا. فلما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرها به ميصرة، وجدت خديجة رضي الله عنها ضالتها، ثم حدثت خديجة بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، عرضت عليه أن يتزوج خديجة فرضي بذلك، وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بعشرين بشهرين، وأصدقها 20 بكرة، وكان سنها إذذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. وكان أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، ولدت له أولا القاسم وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب الطاهر، ومات بنوه الذكور في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت بعده 6 أشهر ثم لحقت به. وهذا الزواج المبارك فيه من الدروس والعبر والفوائد الكثير والكثير. أولا، الداعية يحتاج إلى الزوجة الصالحة التي تكون في صفات خديجة، تؤاذره، تناصره، تدعمه، تحافظ عليه، تدفع خلفه، فخلف كل رجل عظيم امرأة، وخلف كل رجل فاجر امرأة. فالمرأة سلاح ذو حدين، إن استخدمت في الخير فهي صانعة الأجيال وصانعة الأمم، فالأم روض إن تعهده الحياء أورق أيام إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآسرهم مدى الآفاق، الأم مدرسة إن تعهده الحياء بالري أورق أيام إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآسرهم مدى الآفاق. وإن استخدمت في الشر فالمرأة هدامة الأمم، فالمرأة هدامة أمم، كانت من السبب من أسباب خروج آدم عليه السلام من الجنة، وكانت سببا في مقتل يحيى وفي مقتل زكريا وفي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وخلفه، وحاولت المرأة قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما فعلت اليهودية يوم خيبر. إذن المرأة سلاح ذو حدين، إن استخدم في الخير فالأم مدرسة إن تعهده الحياء بالري أورق أيام إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. وإن استخدمت في الشر فالمرأة فهي هدامة الأمم. فالرجل الداعية الرجل الموثق يحتاج إلى امرأة. ما صنع الرجال إلا النساء، وما صنع القادة والسادة والعلماء إلا النساء. فالأمة في الحقيقة في هذه الأيام تحتاج إلى أم صادقة تنصر، إلى أم مخلصة تنتج لنا مثل صلاح وخالد ومعاوية وأحمد ومالك والشافعي. فهؤلاء الأعاظم ما صنعتهم إلا المرأة، فكانت خديجة نعم المرأة ونعم المعين لزوجها، امرأة عاقلة حصيفة تبلغ من العمر 40 سنة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة. وهذا السن يتضح من خلاله قصة زواجه صلى الله عليه وسلم عدم اهتمامه بالرغبات الجسدية وما يكملها، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة، يتزوج امرأة عندها 40 سنة، بينه وبينها 15 سنة، إذا لا يرغب بالرغبات الجسدية. وماتت وعمرها 65 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة. من 25 إلى 50 سنة هذه هي فترة الشباب، ويزيد عليها قليلا، لم يتزوج غيرها ولم يتزوج معها امرأة. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج واحدة واثنين وثلاث في هذا السن الذي يحتاج فيه الشباب إلى النساء، وتكون الشهوة وتفور الشهوة في أجسادهم. فهؤلاء المستشرقون وهؤلاء العلمانيون الذين يطعنون في كثرة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له رغبة في النساء أو كان عنده أمر الشهوة كما يزعم هؤلاء المجرمين هؤلاء المجرمون الفاسقون الفاجرون، يتزوج في هذا السن 25 لـ50 سنة، لم يكن معه إلا هذه الزوجة التي عندما تزوجها كان عمرها 40 سنة وكان عمره 25 سنة، وظلت معه نفس العمر 25 سنة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها ولم يأتي بزوجة أخرى عليها. وجميع النساء الذين تزوجهم رسول الله صلى الله الذين تزوجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، كل النساء التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النساء تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة. ولو كان الأمر كذلك، ولو كان الأمر كما يزعمون، لتزوج في هذا السن الكثير والكثير. وهذه الزيجات التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، كل زيجة لها سبب من الأسباب تزوجها صلى الله عليه وسلم من أجله. هذه واحدة. الثانية، لا حرج أن يتزوج الإنسان امرأة أكبر منه سنا إذا كانت صالحة وفيها صفات تعفه ويعفها وينصرف بها عن الحرام. فقد تزوج أفضل خلق الله امرأة تكبره 15 سنة، فلا حرج أن يتزوج الإنسان امرأة أكبر منه سنا إذا كانت حصيفة ملتزمة دينة صاحبة خلق صاحبة دين تمتاز بالأخلاق التي كانت عليها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولو ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي سيد ولم تكن بكرا، وكان لها من الأزواج زوجين قبله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهي بكر، فلا حرج أن يتزوج الشاب البكر امرأة سيد، والأفضل أن يتزوج امرأة بكر كما قال صلى الله عليه وسلم لجابر: هلا بكر تداعبك وتداعبها وتلاعبك وتلاعبها. ولكن إن لم يستطع على الزواج بالأبكار فلا حرج أن يتزوج امرأة أكبر منه سنا يعفها وتعفه وتكون سببا في عفته عن الحرام. هذه وأيضا من الدروس والعبر في زواجه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان لديه من البنات يبحث لهن عن أزواج صالحين، ولا حرج أن يعرض ابنته أو أخته على رجل صالح، فقد فعلها من هو أفضل مني ومنك، ومن هو أفضل من أبي وأبيك، فعلها شعيب عندما عرض ابنتي، إن كان فعلا هو شعيب أو هذا رجل صالح الذي كان على عهد موسى كان رجلا صالحا أو كان شعيبا، فعرض ابنتي إحدى ابنتيه على من؟ على موسى عليه السلام. وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان بعد وفاة زوجها في غزوة من الغزوات، ثم عرضها على أبي بكر، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما فعل سعيد بن المسيب رضي الله عنه عندما عرض ابنته على تلميذ من تلاميذه وزوجها إياه. فلا حرج أن يعرض الإنسان ابنته على رجل إن رأى فيه التقى والصلاح. فصفات المرأة الصالحة التي يتزوجها الشاب هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. أما صفات الرجل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضونه شقته وماله شبكته ومهره، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نهارها إذا تقدم شاب إلى فتاة لا يسأله أبوها تصلي أم لا يسأله ما هي أخبارك مع صلاة الفجر، لا يسأله كم تحفظ من القرآن، لا يسأله كم تعلم من العلوم الشرعية، يسأله عندك سكن أم لا، ما هي وظيفتك، ما هو دخلك الشهري، ما هو دخلك الشهري، كم سوف تدفع من المهر، كم سوف تأتي من الشركة، هذا هو الذي يسأله إياه، ولا يسأل عن غيره. الإنسان يبحث له عن زوج ابنته يكون صاحب مال صاحب سكن، والله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيهم الله إيه من فضله، فسوف يغنيهم الله من فضله. والغنى الحقيقي يأتي للإنسان بعد زواجه، لا يغتني الإنسان قبل زواجه، إنما الغنى الحقيقي لكل إنسان بعد زواجه. فمن الدروس والعبر المستفادة من زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة، وهو أن يبحث الإنسان لولده عن زوجة صالحة، ويبحث الإنسان لنفسه عن زوجة صالحة، وأن يبحث الأب لبناته عن أزواج صالحين، ولا يزوجها إلا بأزواج صالحين فيهم أخلاق الشجاعة، الكرم، الرجولة، الرحمة، السخاء وغيرها من الأمور. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، ولم يحب امرأة مثل حبه لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، كما سوف يأتينا إن شاء الله في السيرة معه صلى الله عليه وسلم، وكيف وقفت بجواره بعد الرسالة، وهي أول من دخلت الإسلام، سوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل في هذه الرحلة المباركة. خديجة، وما أدراك ما خديجة، التي نزل جبريل من السماء وقال لرسول الله إن السلام يقرأ خديجة السلام، الله جل وعلا أقرأها السلام سبحانه وتعالى، فيبشرها ببيت في الجنة لا لي من قصب ليس فيه نصب. الله أكبر، هذه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أسأل الله أن يصلح لنا أزواجنا، اللهم أصلح لنا أزواجنا، وارزق بناتنا أزواج الصالحين يا رب العالمين، وارزق أبناءنا الزوجات الصالحات برحمتك يا رحمن. والوقفة مع زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة لا يتسع المجال، ولا يتسع هذا الوقت القليل لنأخذ ما فيها من الدروس والعبر والفوائد. فهذا زواج مبارك، أنجب أسرة مباركة رضي الله عن خديجة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سن 35، وده رقم 35 اللي هو معانا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت ردما فوق القمامة، ارتفاعها 9 أذرع من عهد إسماعيل، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أوهد بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، يعني كان عمره كام؟ وده رقم كام؟ 35 من السيرة، وهو سن النبي صلى الله عليه وسلم. ب5 سنين جرف مكة سيل عرم انحضر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار. فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيب، فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها. انظر، اتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها شيئا محرما أو مالا محرما، سواء كان هذا المال من مهر بغي أو كان هذا المال من من مظلمة أحد أو ربا اتفقوا ألا يدخل فيها إلا الحلال، اللي عنده مال حلال يضعه، وهذا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وهم يومئذ على الكفر وعلى الشرك اتفقوا ويعلمون أن هذا المال ليس بمال طيب وليس بمال حلال. لم يكن هناك نبي قد بعث ولم يكن هناك شريعة، لكن اتفقوا على ألا يدخلوا فيها إلا طيبة، وهذا يحفظ، وهكذا يحفظ الله سبحانه وتعالى بيته، ألهمهم سبحانه هذا الاتفاق حتى لا يدخل في بيته مال محرم ولا مال بغي ولا مال ربا ولا مظلمة أحد. وهكذا المساجد، لا تبنى المساجد إلا بالمال الطيب الطاهر. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قضاه بنى الله له بيتا في الجنة، ولكن لا بد أن يكون هذا المال مالا صالحا مالا طيبا. فلا يدخل مال الربا في بيوت المساجد، فلا يدخل مال محرم في بناء المساجد. يقول لك إيه فلان الراقصة هذه امرأة صالحة فقد بنت مسجدا وتحج وتقيم مائدة للإفطار، نقول إن الله طيب لا يقبل إلا إيه إلا طيبة، فلا يقبل الله إلا ما كان من مال حلال، ولا يقبل الحج إلا إذا كان بمال إيه حلال كما تعلمون. إذن المساجد ينبغي علينا أن نطهر المساجد من المال الحرام، ولا نضع في المساجد مالا حراما. والكعبة أيها الأحبة في الله هدمت وبنيت أو بنيت 4 مرات على مر التاريخ، سجل التاريخ للكعبة 4 مرات من البناء. المرة الأولى عندما بناها إبراهيم وولده إسماعيل وعلمه جبريل مكان البيت، هذه أول مرة بنيت الكعبة في هذه الحياة الدنيا. ثم المرة الثانية بناها من؟ بناتها قريش، وهي التي حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نذكرها الآن. والمرة الثالثة عندما بناها عبد الله بن الزبير، عندما في عهد يزيد بن معاوية عندما حاصره وضربوا الكعبة بالمناجيق وغيرها تمام، وأضرمت النار في الكعبة، هدها عبد الله بن الزبير وبناها وأدخل الحجر في داخل الكعبة، وجعل لها بابان هذا من ناحية والآخر من ناحية الأخرى، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابان أحدهما من الشمال والآخر من إيه؟ أحدهما من الشرق والآخر من الغرب. فقام عبد الله بن الزبير وبنى الكعبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فبعد أن مات عبد الله بن الزبير وتولى الخلافة والإمارة عبد الملك بن مروان، هد الكعبة للمرة الرابعة وعادها على بناء قريش، وأخرج الحجر من الكعبة مرة أخرى وجعل لها بابا واحدا مرتفعا كما بنت قريش. إذن الكعبة على مر التاريخ، وقد سجل لنا التاريخ وسجلت لنا كتب السير كم من الأبنية بنيت الكعبة، كم؟ 4. المرة الأولى بناها إبراهيم وإسماعيل وابن إسماعيل، والمرة الثانية بنتها قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حضر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الثالثة بناها عبد الله بن الزبير في عهد يزيد ابن معاوية، وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابين. المرة الرابعة والأخيرة بناها عبد الملك ابن مروان، وأعادها على بنيان
قريش وأخرج الحجر مرة أخرى، فالذي يصلي في حجر إسماعيل كأنه صلى في داخل الكعبة، فالذي يصلي في حجر إسماعيل نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه فكأنه صلى فيه في حجر الكعبة، لأن الحجر هذا كان صلى في داخل الكعبة لأن الحجر من الكعبة قصرت النفقة عن قريش، فلم تستطع قريش أن تبني الكعبة. ليه؟ لأنهم اتفقوا لا يدخل في بنائها إلا إيه؟ مالا حلالا، فقصرت في حقهم النفقة فما استطاعوا أن يبنوا الكعبة كاملة، فأخرجوا من ناحية الشمال هذا الجزء 6 أذرع، أخرجوا من ناحية الشمال 6 أذرع أو 9 أذرع أخرجوها من الناحية الشمال، وعندما أرادوا أن يهدموها خافوا من هدمها لأنهم منذ سنوات قلائل كانت هناك حادثة الفيل، عندما أراد إبراهيم أن يهدم الكعبة كما مر بنا ماذا سلط الله عليه؟ طيرا أبابيل، فأرادوا أن يهدموا الكعبة. طب من هذا الذي يجرؤ على هدم الكعبة؟ من الذي يجرؤ على هدم الكعبة؟ فقام الوليد بن المغيرة وقال أنا أبدأ بهدم الكعبة، قام الوليد بن المغيرة وقال أنا أبدأ بهدم الكعبة، فأخذ المعول وقال اللهم إنا، فأخذ المعول قال اللهم إلا اللهم إنا لا نريد إلا خيرا، يعني يا رب أنت تعلم أننا لا نريد إلا أن نبني هذه الكعبة، لا نريد إلا خيرا، فهدم الحجر الأول ثم الثاني فلم يحدث له شيء، فأقبل الناس عليه على هدمها، أقبل الناس على هدمها وقاموا بماذا؟ وقاموا بتقسيم الكعبة إلى أقسام، قبيلة كذا تأخذ من كذا إلى كذا، وقبيلة كذا تأخذ من كذا إلى كذا، وكل القبائل بما فيها قبيلة بنو هاشم بما فيها قبيلة بنو هاشم أخذوا نصيبهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الأحجار على ظهره وعنقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنصحه عمه العباس أن يضع إزاره تحت إيه؟ تحت أن يضع إزاره تحت على تحت هذه الحجارة على ظهره وتحت عنقه حتى لا تؤثر فيه الحجارة، فلما حدث هذا ظهرت عورته صلى الله عليه وسلم، فأغشي عليه ووقع على الأرض، وأخذ وعندما فقال إزاري إزاري فأعطوه إزاره صلى الله عليه وسلم، وما رؤيت عورته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حفاظا من الله على لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. وعورة الرجل بالمناسبة من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة لا يراها أحد، لا يراها إلا زوجه فقط، فلا يراها أبوه ولا يراها ولا تراها أمه ولا تراها أخته ولا يراها أخوه ولا يراها صديقه ولا يظهرها عند لعب الكرة ولا يظهرها عند نزول الحمامات السباحة ولا يظهرها على الشواطئ. عورة الرجل من الركبة إلى السرة، من السرة إلى الركبة، هذه هي العورة المغلظة التي يجب سترها في الصلاة، يجب سترها في الصلاة، وكذلك لا يراها إلا من السرة إلى الركبة. الفرض الوحيد الذي يرى عورتك في هذه في هذا الذي يرى عورتك في هذا المكان هو زوجك لا غيرها، من السرة إلى الركبة، فلا يراها أخوك شقيقك ولا يراها أبوك ولا تراها أمك ولا تراها أختك ولا يراها صديقك ولا تظهر في الملاعب ولا تظهر على الشواطئ. كذلك لا يجوز لك أن تنظر إلى إنسان قد كشف عن عورته من السرة إلى الركبة، كشف عن بعض فخذه أو عن فخذه، لا ينبغي عليك أن تنظر إلى هذا المكان. أما عورة المرأة فالمرأة كلها عورة، من ظفر قدمها إلى أخمص شعرها إلى منابت شعرها، فالمرأة جسدها كل عورة لا يراه أحد غير زوجها. أما العورة المغلظة بالنسبة للمرأة لأمها مثلا أو أختها، من السرة إلى الركبة لا تراها حتى أمها، ولا يراها أختها، ولا يراها أحد، كما يفعل بعض البنات يجلسن مع بعض بالملابس الداخلية أو غيرها، هذا لا يجوز شرعا ويحرم شرعا. فهذا المكان من السرة إلى الركبة لا يراه منها أحد قط إلا زوجها فقط، إلا زوجها فقط. وعورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة هذا فقه لا يسع الوقت لذكره. ولكن المرأة مع أمها أقصى ما ترى أمها ما فوق الركبة، ما فوق السرة وما تحت الركبة مع أمها وشقيقتها. أما مع النساء المسلمات العاديات فلا ترى النساء المسلمات العاديات منها إلا يديها، إلا يديها ووجهها فقط، كفيها ووجهها فقط، هذا الذي تراه النساء مثلها. وأنا أنصح أخواتي المسلمات ألا يكشفن عن الصدور ولا عن الشعور أمام النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، العين حق، ولو أن شيئا سابقا القدر لسبقت العين القدر، لسبقت العين القدر. لذلك العين هذه لا، فالأفضل ألا، ربما يكون عندها شعر جميل والأخرى شعرها أكرت، ربما يكون عندها شعر طويل والأخرى شعرها قصير، ربما فلا ترى إلا وجه. هذا ما أنصح به أخواتي المسلمات، لا تظهر المرأة المنتقبة أمام أي مسلمة إلا بوجهها وكفيها فقط، لا تظهر أكثر من ذلك. تمام، هذا عورة المسلمة مع المسلمة، وقلنا عورة المرأة مع أمها، وقلنا عورة المرأة مع أمها. يبقى عورة المرأة مع الكافرة، عورة المرأة مع الكافرة، عورة المرأة مع مع الكافرة. المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة كالرجل تماما، كالرجل الأجنبي عن المرأة تماما، لا ترى منها شيء، لا وجه ولا كف ولا غيره. هذه عورة الكافرة مع مين؟ مع المسلمة، مثل الرجل الأجنبي تماما. عورة المرأة مع إخوانها الأشقاء، لا يرى منها أخوها إلا بعض ما يبدو من ذراعها، شعرها، رقبتها، قدمها، هذا ما يراه أخوها، لا يرى منها أكثر من ذلك. نرى في هذه الأيام، نحن نرى في هذه الأيام أن المرأة تظهر شيئا كثيرا من جسدها أمام إخوانها، وتلبس الملابس الضيقة أمام أشقائها، هذا شيء محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. فينبغي أن تستتر أمام إخوتها وأمام إخوانها، وتلبس الملابس الواسعة الفضفاضة. أما عورة المرأة مع الرجل الأجنبي فلا يرها منها شيء، ورجل الأجنبي كل من يحل له الزواج منها إن لم تكن متزوجة، كابن عمها وابن خالها وابن أختها وابن وكابن عمها وابن خالها وابن عمتها وابن خالتها وابن الجيران وابن الحتة وزميلها في العمل وزميلها في الدراسة، وهذا كله كل من يحق له الزواج منها لا يرى منها شيء. أما محارمها من؟ الأعمام، الأخوال، ابنها، أبوها، شقيقها، ابن أخيها، ابن أختها، ابن زوجها من رجل، من امرأة أخرى، ابن زوجها من امرأة أخرى، ابنها من الرضاعة، أخوها من الرضاعة، عمها من الرضاعة، خالها من الرضاعة، فيحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب. إذن هذه عورة المرأة مع المرأة، وعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة. فإذا صلى الإنسان يستر من السرة إلى الركبة، ولا يصلي عاري الكفين، فهذا من سوء الأدب مع رسول الله مع المولى جل وعلا. بعض الشباب وبعض الأخوة بيصلي بفلنة كف، بيصلي بفلنة حملات، هذا من سوء الأدب مع المولى إيه تبارك، هذا من سوء الأدب مع المولى تبارك وتعالى. الإنسان لا يظهر مع المولى جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند إيه؟ عند كل مسجد، يأمرنا بأن نقف بين يدي الله بأفضل صورة وبأجمل صورة عند الذهاب إلى المساجد. فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي فأخذ المعو ولا، وقال اللهم لا نريد إلا خيرا، وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه. واستمر النزاع 4 ليالي أو 5 ليالي، وكادت أن تقوم معركة في الحرم بين القبائل من يأخذ هذا الشرف العظيم، وهو أن يضع الحجر الأسود في مكانه. اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد، فارتضوا وشاء الله وقدر أن يكون هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه جميعا قالوا: الصادق الأمين، الصادق الأمين، ارتضيناه. الله أكبر. فحكموه بينهم، فأشار صلى الله عليه وسلم وحكم بهذا الحكم، قال: ائتوني برداء كبير. فجاءوا برداء كبير فوضع الحجر في وسطه، ثم طلب من رؤساء القبائل جميعا أن يأتوا إلى هذا الرداء ويمسك كل واحد منهم بطرف الرداء فيحملوه حتى يصل إلى موضع الحجر ويرفعوه إلى موضع الحجر، ثم يأخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فيضعه إيه في مكانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر فيضعه مكانه، وهذه فيها أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو شرف ومكان أدبية عظيمة في وسط قريش، لأنهم عندما رأوه قالوا إيه؟ الصادق الأمين، الصادق الأمين، ارتضيناه. هذه واحدة. الثانية أن الإنسان بحسن خلقه وبصدقه وبأمانته يكون صاحب منزلة رفيعة بين الناس. فالمرء يسود كما قلت في الحلقة الماضية، يسود المرء بحسن خلقه، فكلما حسنت أخلاقك كلما كنت شريفا ذو مكانة أدبية بين الناس. فإذا أردت أن تكون ذو مكانة أدبية ومنزلة عالية عند الناس فكن إيه؟ فكن حسن الأخلاق. بعض الناس يظن أن حسن الخلق يزيده إيه؟ يقلل من قدره أو من مكانته. لا والله، بل الذي يرفع قدرك ومكانتك عند الناس هو ماذا؟ هو حسن إيه؟ الخلق. فبحسن خلقك تبلغ منزلة إيه؟ عظيمة. ويكفي أن الله عندما أراد أن يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فعجز المادحون والشعراء والأدباء أن يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مدحه ربنا سبحانه وتعالى بهذه المدحة. ف فإذا كنت ذو مكانة عالية، إذا عرفت بين الناس بالصدق، إذا عرفت بين الناس بالأمانة، إذا عرفت بين الناس بالأخلاق الحكيمة، يرضوك الناس وإيه حكما. إذن ينبغي أيضا على القاضي أو الذي يتصدر للحكم بين الناس أن يتخلق بأخلاق حميدة مثل الصدق والأمانة والكرم والشهامة وسائر الأخلاق الحميدة المعروفة. من أراد أن يحكم بين الناس أو أن يكون قاضيا بين الناس فليتمثل بهذه الصفات التي كان يتمثل بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذه النقطة أن الله جعل الشرف العظيم والمكانة العظيمة في وضع الحجر الأسود في مكانه لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 35 سنة هذا شاب، وشهادة قريش وكبراء قريش موجودون بينهم، ومع ذلك هؤلاء السادة هؤلاء الكبار يمسكوا بطرف الرداء حتى يرفعوا الحجر إلى مستواه. من يأخذ الحجر من الرداء فيضعه في مكانه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الله هذه المنزلة العظيمة وهذه المكانة العالية أن يضع الحجر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وساعدت في ذلك قريش بأكملها عندما أمسكت سادتها بإيه؟ بطرف الرداء. فلما رأوه هتفوا هذا الأمين رضيناه، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليه وأخبروه فأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه في وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم. وقصرت بقريش النفقة الطيبة، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعها 15 مترا، وطول ضلعه الذي في الحجر الأسود والمقابل له 10 متر، والحجر موضوع على ارتفاع 1.5 متر من الأرض أرض المطاف، والضلع الذي في الباب المقابل له 12 متر، وبابها على ارتفاع 2 متر على الأرض، ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها متوسط ارتفاع 25 سنتي ومتوسط عرضها 30 سنتي، وتسمى بالشاذوران، وهي من أصل البيت لكن قريش تركتها وفي هذا العهد القريب منذ 20 سنة أراد آل سعود أن يضعوا رخاما في أرض الكعبة لكي عند غسلها أن يضعوا إيه بلاطا من الرخام في أرض الكعبة. فبحثوا عن سعودي يجيد هذه الصنعة لينال هذا الشرف فلم يجدوا في جميع المملكة، وبحثوا عن من رجل سعودي ينال هذا الشرف العظيم فيضع الرخام في أرضية الكعبة فلم يجدوا. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما وجدوا إلا صانعا للبلاط باكستانيا اختاره الله واصطفاه الله تبارك وتعالى بهذا الشرف أن يضع على الرخام في باطن الكعبة كما أخبرنا إن صحت الرواية. فكان هذا الرجل هذا الصناعي يضع الرخامة، وبعد أن يضعها يسجد لله شكرا. قل في كل بلاطة
وضعها على الأرض سجد لله سجدة شكر أن من الله عليه بهذا الشرف العظيم أن يكون هو الذي يقوم بوضع بلاط الكعبة صحن الكعبة فيها. الله أكبر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي قبل أن ندخل في مرحلة البعثة نطوف سريعا في السيرة الإجمالية لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. نطوف سريعا في السيرة الإجمالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. مرت برسول الله قبل البعثة بعض الأمور المهمة التي ينبغي علينا أن نتعرف منها عليها ونستفيد ونأخذ الدروس والعبر. وهذه السيرة الإجمالية قبل النبوة باختصار شديد، أرى أن عقارب الوقت قد سابقتنا وأن بساط الوقت قد سحب من تحت أقدامنا، لذلك نرجع الكلام عن السيرة الإجمالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إن شاء الله في الخميس القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بعد صلاة العشاء. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.